بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الكهف، بدءا من الآية رقم 16. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
قوله سبحانه: وإذ اعتزلتموهم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. الآية، هذه الآية، وإذ اعتزلتموهم، إما أن يكون خطاباً من الله عز وجل، التفات من الغيبة إلى مخاطبة الحضور، وهذه في اللغة جار على ألسنة العرب، لأن الله عز وجل في الأولى قال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فكان يخاطب مخاطبة من هو غائب، ثم يقول: وإذ اعتزلتموهم. هذا قول. إذا قلنا الآية أنها مخاطبة من الله عز وجل لهؤلاء، فيكون وما يعبدون إلا الله جملة معترضة، الآية تكون على هذا النسق. وإذ اعتزلتموهم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. كلمة وما يعبدون إلا الله، هذه جملة اعتراضية، يبين الله عز وجل أن هؤلاء القوم ليس لهم مقصود إلا عبادته وحده، فلما كان كذلك الله عز وجل جعل لهم مأوى يأوون إليه ونشر عليهم رحمته ولطفه. وإذا جعلنا الخطاب من أحدهم لبقيتهم، من رئيسهم لبقية الرفقة أصحاب الكهف، فيكون وما يعبدون إلا الله جملة تبين مدح الرئيس لأصحابه. وإذ اعتزلتموهم أيها الرفقة، اعتزلتم قومكم والكفاء وما عليهم، واعتزلتم عبادتهم وأديانهم، فإلا هنا تكون أداة استثناء متصلة، وفي الأولى أداة استثناء منقطعة. ثم يقول هذا الرئيس لهم: اذهبوا إلى الكهف فإنه مأوى لكم، ثم اسألوا الله عز وجل أن يهيئ لكم مرفق وينشر عليكم رحمته. نشر الرحمة أي إسداءها وإيصالها لمستحقيها. ومن الرحمة النصر وهدوء البال وسعة العيش وما إلى ذلك. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، بمعنى أنه يعد لكم في هذا الكهف وفي حياتكم أمورا تترفقون بها، مرفق ومرفق لغتان بمعنى واحد. والمرفق ما يترفق به المرء، والذي يترفق به المرء كل وسيلة تيسر لك تناول سبل الحياة. ولذا يسمون الأماكن التي فيها تنفيس عن بعض الضيق كالملاهي والحمامات والملاجئ مرافق. يقول يبنون المرافق ويضعون كالحمامات في الطرقات وكسبل المياه، هذه يسمونها مرافق. يهيئ لكم مرفقا، التهيئة الإعداد. الله عز وجل يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي من عمل بهذه، اتقى الله عز وجل وصدق بما وعد الله به المؤمنين وأعطى ما أمره الله عز وجل، فستيسر له الحياة. فسنيسره لليسرى هي معناها ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، أي تترفقون به فلا تعسر عليكم الحياة. إن كان الخطاب من الله عز وجل فإنه وعدهم أنه سيكون لهم ذلك، وإن كان الخطاب من أحدهم ثقة بالله عز وجل أن الله عز وجل لا يضيع من ذهب إليه وانصرف بقلبه له وترك عبادة الأوثان، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يستفاد من هذه الآية أن المرء ينبغي له أنه إذا وجد أو أنه عاش بين أقوام بعيدين عن الله يعتزل بهجرة أو بذهاب إلى مكان ما. والاعتزال ليس بالضرورة أن تكون في كهوف. كثير من الأسئلة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجاة من هذا الأمر وكيف الخلاص من الفتن، فكان يرشدهم صلى الله عليه وسلم ليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك. وجاءت أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم خير الناس رجل على فرسه ينتظر هيئة فيطير لها، يعني يجاهد في سبيل الله أفضل الناس. الشاهد ثم بعده رجل يعتزل الناس في شعب من الشعاب. والاعتزال جاءت أحاديث، قد يكون في شعب من الشعاب وقد يكون في بيته وقد يلزم المسجد، وقد فعل هذا الصحابة كما ثبت كما ورد في التاريخ أنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ذهب كثير من أهل البدر البدريين، اعتزلوا الناس في بيوتهم. وهكذا إذا كثر الهرج والمرج بين الناس والغيبة وظهور الفجر والفحش ينبغي للمرء أن يعتزل. إن عجز فبقلبه، لا بد الشعور يفارق ما هو على أهل الباطل، أما أن تراهم وتضحك أو تراهم وتشاركهم فلا بد أن تعلم أن المصيبة إذا حلت تعم من شاركهم في ذلك، وإن لم يشاركهم ولم يرضى بقولهم سكوته على ذلك قد يأتي العذاب فيعم من حضر، كما أنذر سبحانه في سورة الأنفال: لا تظنون أن العذاب إنما ينزل على المجرمين خاصة، إنما يعم كل من شاهد الأمر وسكت عليه، ودل على أن من ذهب لله عز وجل وفارق الأنس والنعيم هروبا من الإثم فإن الله يسعده في دنياه، ومن يهاجر والذين هاجروا في الله من بعد ما فتنوا من بعد ما ظلموا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا ذكر الله سبحانه أنه لنحيينه حياة طيبة، هذا أجره في الدنيا. كل من فارق شيئا لأجل الله إلا والله عز وجل وعده أنه ستكون له حياة يأنس بها وحياة طيبة. وصف الحياة بالطيبة يعني ما فيها منغصات، والدنيا لا بد لها من منغصات، لا يخلو بشر من نكد يمر عليه، إنما نسبة هذه الأنكاد والمصائب يتفاوت فيها. فالصالحون إنما هو ظاهره ألم حزن بسيط نسيان، والآخرون نعلم ما يجري، ومن زار المستشفيات وذهب إلى المقابر ورأى المبتلين يحمد الله على العافية ثم يخاف الله عز وجل ألا يصيبه ما أصابهم. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. نحن نقول في الخطبة كما كان يقول صلى الله عليه وسلم ويرددها: أصدق الحديث كتاب الله، يعني ما ورد في كتاب الله لا بد أن تصدق بما ورد فيه، والتصديق إيمان بأن هذا القول حق لا يحرمه شيء ولا يرفعه شيء ولا يعطله أمر، فإن وجدت خلاف ذلك فاعلم أنهم لم يأتوا بمستوجب ذاك الوعد. إذا قال ربنا سبحانه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ثم رأيت أن المؤمنين يضطهدون ويستعلي عليهم الكافر، فاعلم أن هؤلاء ليسوا بالذين وصفهم الله بالإيمان، فيهم خلل يا عبد الله، وإلا لو كانوا ذلك فإن أصدق الحديث كتاب الله ووعد الله حق. نعم اقرأ.
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال. وترى الرؤيا معروفة، والخطاب ليس موجها لراء بعينه ولا لراء واحد، إنما الخطاب أي لو تهيأ لك أن ترى لرأيت هذا العجب. وترى الشمس إذا طلعت، ما قال إن طلعت لأن طلوعها محتوم ما في شك، لأن قلت لو إن طلعت هذا كلام لا يصح في العربية، بخلاف لو قلت إن جاء زيد، مجيئه صحيح أو غير صحيح قد يكون وقد لا قد يقع أو لا يقع، لكن تقول إذا أعدك بالمجيء إذا طلعت الشمس. وإذا قدم الحاج، ما تقول إن قدم الحاج، لأن الحاج المغترب لا بد من عودة وإيواء. يقول سبحانه: وترى الشمس إذا طلعت. طلوع الشمس معروف، الله عز وجل يحكي هذه، يقص على من يسمع أنك إذا رأيت الشمس في طلوعها مرت على الكهف تميل عنه، وإذا غربت تبتعد، تقرضهم يعني تبتعد وتنزاح عنه. ترى الشمس هكذا حالتها في الطلوع وفي الغروب. من لم يتفطن يقرأ الآية ويكل معناها إلى الله، هكذا فهمه، ومن عرف معناها يتعجب، لأن الله عز وجل يقول في خاتمتها: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. آيات الله جمع آية، والآية في لغة القرآن بمعنى الأمر المعجز العظيم الذي من رآه تحير وعلم أنه ليس من صنع البشر. هذا كهف، الكهف لا يقول إلا إذا كان غارا متسعا وله فضاء واسع في الداخل، وهو موجه للشمس، والشمس إذا طلعت وغربت لا بد أن تسطع فيهم وتكون فيهم، كونها تميل عنهم في الطلوع والغروب هذه المدة الطويلة التي تجاوزت مئات السنين. من رأى ذلك علم أن هذا من صنع الله، أمر عجيب. إذا قال ذلك من آيات الله، لابد أن تفهم أن الكهف موجه للشمس وطلوعها لابد أن يسطع شعاعها في الداخل، وغروبها كذلك لا يسلم من كان فيه من شعاعها أنه يسطع يعلو عليه، وكونه في هاتين الحالتين تميل عنهم فلا تؤذيهم ذلك من آيات الله. وإلا ذكر هذه دون أن يكون فيها عجب لا معنى له في كتاب الله. كتاب الله حق، وكل حرف له دلالة، وكل لفظة لها معنى، وإذا جاءت لفظة مع لفظة وتركبت منها جمل فإن وراءها حكمة. الحكمة يعني أمر نافع مقصود أن تقتدي به أو تعمل به. فلما جاءت هذه الآية لبيان أن هذا أمر عجب، كما قال سبحانه يعني: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي أن فيهم أمر عجيب. ومن هذا العجب هذه الآية العظيمة: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم، أي تبتعد عنهم، ذات الشمال وهم في فجوة من الفجوة، المكان المتسع مرتاحين فيه. وحكمة ذلك أن الله عز وجل صرف عنهم لهيب الشمس فلا يؤذيهم، تدخل في جهة ما ولا تمسهم، والضوء له تأثير وشعاع الشمس له تأثير، وهذا من تأثيراته نظافة المكان وإصلاح الأجساد وذهاب شيء ما يكون فيه وباء أو غير ذلك. ويقول سبحانه: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ختام هذه الآية: من يهدي الله فهو المهتد. ما وجه مناسبتها بعد أن يقول الله عز وجل وإذ اعتزلتموهم فأووا إلى الكهف يأتيكم من رحمة الله ويسر لكم أموركم. وأنت أيها المخاطب لو رأيت آيات الله العجيبة في طلوع الشمس وغروبها على كهف متوجه إليه، لو كان في غيرها في هذه الحالة يستحيل ألا يدخل شعاع الشمس عليهم إلا في هذه الحالة في تلك السنين الطويلة، لعلمت أن الآيات الله العجيبة هي التي يأتي بها ربنا سبحانه ليزيد المؤمنين إيمانا. ومن لم يؤمن يعرف أن هذا الكون له رب يديره، إذا علمت هذا إذن ما معنى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يهدي الله، اقرأ ختام الآية. من يهدي الله فهو المهتدي، يعني أن هذه الهداية التي مكن الله قلوب هؤلاء الفتية من أن يتقبلوها، الهدى يا عبد الله علمك بالشيء النافع فتعمل به، وعلمك بما يضرك فتجتنبه به تعمل به وتجتنبه، هذا معنى العمل بالحكمة، الهدى والحكمة بمعنى. فمن عرف ذلك أي أن الله هداه للصواب ولم يعمل به لم يؤت الهدى ولم يؤت الحكمة، ومن علم الهدى وعمل بالصواب وعلم الشر فاجتنبه يقال فلان مهدي هداه الله عز وجل. ولذا المرء في الدنيا يسعى ويكدح لأجل أن يجلب ما ينفعه ويصرف عنه ما يضره، كل أحد إلا المجنون والسفيه والذي لا يعلم المصلحة من غيرها، وإلا العاقل يدفع عن نفسه الشرور، وكل نسعى إلى جلب المصلحة. هذه المصالح والمفاسد، ما هي المصالح والمفاسد عند أرباب الدنيا وأهل الكفر؟ المصالح الذي تستطيع به أن تعيش عيشة طيبة وتنفعك في الآخرة، لن ينال هذا المعنى إلا من هداه الله ووفقه. ولذا دائما تقول اللهم اهدني، اللهم يسر الهدى لي، اللهم ارزقني الحكمة، وأنت تصلي كذا صلوات في اليوم الليلة، لا تصح صلاة إلا بقراءة أم الكتاب، وتقول فيها اهدنا الصراط المستقيم. لا تظن أن هذا تكرار كما يقول بعض من يفسر كتاب الله عز وجل، يقول معنى اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتنا عليه، لا ليس كذلك. المرء يسعى في طلب الهداية يطلبها وهي مرغوبة فيها في كل لحظة من حياته، أنت تعمل وتتصرف في شيء يأتيك يلم بك في السوق والعمل والبيت، ما أكثر هذه الأمور التي تجري على يد الإنسان ولسانه وتحت بصره وسمعه، لا بد أن تعرف حكم الله فيه. الله عز وجل ما خلق العباد سدى، طلب منهم أن يعبدوه أي اعملوا بمقتضى ما أنزل الله في كتابه، لا تسمع الخنا ولا تلقي سمعك إلى من يستهزئ بكتاب الله. الاستهزاء بكتاب الله مو معناه أن يسخر بالآية يرددها مقلوبة، لا، الاستهزاء بكتاب الله أن تمر الآية فيعمل بنقيضها ويسمع الصحيح والزجر فلا ينزجر. الله عز وجل لما ذكر عن هؤلاء أن هؤلاء صفاتهم أبعدوا عن الهدى، فنحن نطلب الهدى في كل لحظة، أي يا ربنا علمنا الحق ووفقنا للعمل به وأرنا الضلال وارزقنا اجتنابه. هذا السؤال، سؤال الهدى والحكمة، خير ما يوفق المرء إليه. لا تغتر بكثرة الهالكين، كلهم يسعى ويطلب أن يكون رصيده كذا وأن ينال الشهرة، وإذا مر عليه شيء من زينة الدنيا انقطع قلبه حسرات أنه لم ينلها فيسعى في نيلها. هذا ما علم فضل الله ولا عرف أن المقصود الأول والفوز والنجاح خلاف ذلك. من يهدي الله فهو المهتدي مفهومها، لأن من هداه الله نقيض من خذله الله، الخذلان عدم التوفيق، ومن خذله الله صرف عنه أسباب الهدى. وصرف الهدى إنما هو من باب العقوبة، الله عز وجل لا يمنع هداه لمخلوق إلا إذا صدر منه في الأولى ما يدل على أنه لا يرغب فضل الله فيعاند ويتركه. يقول سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يعني فيهم كبر، إذا سمعوا الحق ما قبلوه وأنفوا أن يذعنوا له. سأصرف عن آياتي، يعني عن معرفتها والعمل بها. آيات الله كل عجيبة، المتلوة والمقروءة، المقروءة والمرئية، لأن آيات الله المرئية ما أكثرها، نشاهدها في أنفسنا ومن حولنا وغيرها وفي مخلوقات الله، والمتلوة التي تتلوها لها معاني ودلالات. خلق السماوات والأرض ما جاءت عبث، مدح الله الذين يتفكرون في حكمة إيجادها. وترى نفسك، ألهمك الله عز وجل العقل وألهمك اللسان فتتكلم، وأعطاك نعمة العينين فتبصر بها، وأعطاك ما أعطاك، لو ضربك عرق من هذه لما أنست بالحياة ولا استمتعت بها. فتعلم فضل الله عليك أنها آية من آيات الله، فما استقمت لا يزول ذاك الفضل عنك. فلما ذكر الله عز وجل ذلك وبين، قال: هداية الله عز وجل يوفق بها من علم هذه الآيات ولم يتكبر. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. شوف لك اثنين جالسين يتهامسون ونحن نتلو كتاب الله، لا عظة ولا عبرة، هم يسمعون الكلام لكن لا خلق ولا دين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. شوف هذه العقوبات، كل ما جاءت آية ما يؤمن بها. شوف الله عز وجل ذم أقواما، ذل أقواما إذا سمعوا تلاوة الكتاب وقراءة حديث الرسول، قال بعضهم لبعض: أكثر الغلط والغوا فيه لعلكم تغلبون. اعملوا هذه الحركات عشان تصدوا الناس عن السماع، هذا من الباطل الذي نهى الله عنه وذم أقواما. لكن شوف هؤلاء كيف في غاية الوقاحة اختاروا المكان بين أيدي الجماهير ويعملون هذا الحركة، لو كان في القلب إيمان وحياء ما فعلوه. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. إذا شافوا الحق رأوا الحق ما عملوا به، وإذا رأوا سبل الضلال لا يعملون به. نسأل الله العافية والسلامة. ما وإذا رأوا سبل الضلال لا يعملون به، فكان جزاء ذلك أن الله عز وجل بين أن عقوبة من لم يطع الله ورسوله، وأن من تكبر عن معرفة آيات الله. انتهيت يا عبد الله، في المستقبل لا تعمل هذه الحركات، ولا ينبغي يا عبد الله بين المؤمنين تعمل هذه، ليس هذا من صفة المسلمين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. تسمع آيات الله ثم تستهزئ وتتكلم وتلغي في هذا عمل أقوام ذمهم الله عز وجل، لا تفعل هذا يا عبد الله، اقرأ ما بعده.
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
وإذا أراد الله إضلال عبد لا يستطيع فتح قلبه لقبول الهدى على الإطلاق. إذا علمت أن الهداية من الله وأن الضلال سببه من العبد، والله عز وجل فعل ذلك من مفعولاته، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا كما تقول القدرية أن ذاك فعل العبد، ولا كما قال النصراني حين ذهب عمر رضي الله عنه إلى بيت المقدس، فكان الجاثليق أحد كبار كهان النصارى لأنهم قبلوا الخضوع والجزية، فسمع عمر يتلو هذه أن الهداية بيد الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، زمزم ورطن بلغته، فقال عمر اسألوه ما يقول، قالوا لا، يقول إن الله أجل من أن يضل عبده، قال بل هو الذي ضلك، ولو كنت غير، يعني بمعنى لو كنت لم تكن من المعاهدين لضربت الذي في رأسك. الشاهد أن الله يضل العبد بعد أن يعرض عليه سبل الهدى مرة ومرة ومرة، فإذا تجاوز علم الله من عبده أنه لا يقبل فخذله، ترك عنه أسباب الهدى. ولذلك لما قال ونطبع على قلوبهم وأن في القلوب أقفال، يعني أن الله عز وجل ربط عليها فلا تقبل الهدى. اقبل، اقرأ ما بعده.
وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أيها الرائي إذا ذهبت إلى الكهف وتمكنت من رؤيتهم لظننت أنهم أيقاظ، أن أناس إما رأى الحركة أو العينين تطرف أو غير ذلك، تحسبهم أيقاظا وهم رقود، هم نيام، رقد ونام قد يكون بينهما فرق، لكن كلاهما يطلقان على النوم، والرقود يستعمل في غير النوم. فيقول سبحانه لو أتيح لك زمن فألقيت النظرة على من في الكهف لظننت أن هؤلاء النيام أيقاظ، ليسوا برقود. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. بعض أهل العربية يقول رقود هنا مصدر، لأن رقود ينفع أن يكون جمعا وأن يكون مصدر، لأن رقد مصدرها رقود، والراقد جمعه رقود، ولما قال في الأولى أيقاظا جمع يقظ ليست مصدر، فإنكاره أن يكون جمعا غير صحيح، يصح أن يكون مصدر وأن يكون كذلك جمع راقد. وهم رقود وصفهم بالمصدر كما تقول هؤلاء عدل، ما تقول عدول. فإذا قلت عدل وصفتهم بالمصدر وهو أبلغ من وصفك لهم بالجمع. قال يقول سبحانه: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، الله عز وجل جعل لكل شيء سبب. فلما قال أن الشمس تزاور تميل وتقطعهم حين الغروب، لا بد من حكمة ولا بد من علة. والذي يظهر لنا أقصى ما نعرفه أنها لو دخلت لألهبت بعض أجسامهم فتأذوا من ذلك، ما ذكر الله ذلك. الله قادر على أن يدخل الشمس ويطفئ لهبها كما أطفأ عن إبراهيم حريق النار. الله قادر، لكن الله عز وجل جعل أسباباً لمسببات، هكذا شأن الحياة. فإذا قطع الله عز وجل بعض الأسباب إنما لبيان أن هذه الأسباب مخلوقة مقدرة من عند الله عز وجل. هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، الله قادر أن ينزل الرطب دون هز لها. كما أخرج عيسى من غير أب وكما خلق آدم من تراب، قادر أن يأتي كما أخرج الناقة من الصخرة، قد لا يكون سبب. فإذا منع الله سببا إنما ليبين أنه قادر وأن هذه الأسباب هي مخلوقة بالله سبحانه. فإذا قال لا تقرضهم وتميل عنهم وتبتعد عنهم، لا بد من حكمة. فإذا جال الخاطر عرف أن الله عز وجل إنما صرف عنهم حر الشمس لأجل ألا يصل إليهم إزعاج وهم في رقدتهم. أي ما يقول سبحانه: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. تقليب ذات اليمين وذات الشمال، لا تظن أن القصة يأتي القاص بحيثيات دقيقة لأجل أنه يصرف القارئ إلى شيء من متعة فكرية كما يفعل القصاص. الرواية والراوي حين يكتب قصة وينشرها بين الناس أو يصف حالة، إما أن يكذب أو يأتي بتفاصيل دقيقة. لو وصفت لك حارتك التي عشت فيها وبينت لك عجاج الطريق وشكل الرسوم على الحيطان وما كان بداخل منزلك وخروج الفتيان حين يلعبون وأوصاف ثيابهم والأشجار المتقطعة والكلاب التي تمر وتعبر، لما تأتي بهذه الأوصاف وأنت عشت في ذاك الحي والحي فيهم أطفال ورجال ونساء، فإذا قرأ القصة استعجب ذلك واستهواه، يقرأها حرف حرف لأنه عاش الأمر. هذا مشاهد، كل من قص عليك أمر في دار سكنتها أو حارة كذا سيما الكبار السن: أتذكر يوم كذا كذا؟ ألا تعلم تلك الحارة التي عشناها؟ ألا تفهم؟ وهذا الناس استويها ماضيها وتنساق إليه. هكذا شأن القصاص في رواياتهم، يأتون بدقائق الأمور، سيما إذا كتب القصة لا عالمية إنما المقصود بها أهل تلك المدينة، يفرحون. لو ذكرت لك أمجاد كبار القوم وتعلم أن منهم أجداد لك وآباء لك، تفرح وتحاول أن تصرف ما قدرت عليه من الدراهم لاقتناء هذا الكتاب، لكن كتاب الله ما في ذلك يا عبد الله. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، يعني الحق اللي ما فيه زيادة وما فيه باطل ولا فيه كلمة ليس لها معنى ولا دلالة. إذا كان كذلك إذن ما معنى تقرضهم ذا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال؟ لا بد من حكمة، أي أن الله بعنايته وإحاطته ولطفه بهم ما تركهم هكذا على الأرض، لأنك لو أبقيت الجسد على التراب بعد كذا من الساعات إلا والأرض تأكل شيئا من جسده، إما تتلفه أو تؤذيه. فمن حكمة الله عز وجل يقلبهم هكذا ويقلبهم هكذا لئلا يلحق ضرر الأرض بأجسامهم. ما علمنا حكمة إلا تلك الحكمة، لم يذكر الله عز وجل، لكن ذكر وترك الأمر لنظرك لأن تعرف. حتى الطعام المباشر، لو أخذت من هذه الفاكهة ولم تضعها في إناء بعيد عن الأرض إلا وبعد ساعات لوجدت أنها تلفت أو لحقها من الضرر ما يلحقها. ولذا الذين في قبورهم ينهال عليهم التراب أسرعوا ذوبانا وإتلافا من الذين يضعونه في تابوت ويحنطونه ثم يضعونه في التراب، يبقى لكن مآله الفناء بخلاف من أكلته الأرض. هذه رحمة بالمؤمنين. يقول سبحانه ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. إيش دخل الكلب هنا يا عبد الله؟ قلنا في القصص أن الراوي لا بد يذكر الحيوانات وأشكالها لأنك تعرف ماهيتها في البلد، والقطط وتجمعاتهم ومن يحسن إليهم ومن يطردهم. وإذا ذكرت هذه وأنت عشت في زاد شوقك لسماعها. ما جاءت الآية لتشويقك يا عبد الله، جاءت الآية لحكمة لتعلمها. الكلب ذكره الله هنا، وذكره الله في خصومة من خاصم في تعدادهم، رابعهم كلبهم وخامسهم كلبهم وسادسهم كلبهم. ذكر الكلب هو حيوان، وبعد أن ذكره في الأولى ما الذي يدل عليه؟ دل على أن رفقة هذا الكلب لهم حصل له من لطف الله وكرامته أنه أشيد به، وسنبين هذا في مستقبل الزمان إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اقرأ.
يقول السائل هل المقصود بقوله وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون أي اعتزلوا قومهم وما يعبد قومهم، وهل يصح الوقف على قوله وما يعبدون ثم نقرأ إلا الله؟
لا، يعني أنا ما قلت قف عليها لأبين لك أن الجملة الاعتراضية لو وقفت على ما قبلها وابتدأت بما بعدها ووصلتها وألغيتها استقام الكلام ما اختل. وهذا في كتاب الله كثير، ليست هذه الآية، هذا معنى الجملة الاعتراضية يؤتى بها لنكتة وحكمة، ما جاءت عبث، لكن معناها أنها جاءت متممة ليست المقصود الأول في التلاوة. نعم.
يقول البدريون عندما اعتزلوا الناس هل كانوا يصلون في بيوتهم ولا يشهدون صلاة الجماعة في المسجد النبوي؟
يصلون الجماعة. الاعتزال معناته أنك من أتاك فسألك وحدثك تستمع له، لكن لا تلقي سؤالا ولا لا تأتي لأحد. قال امسك علي، يقوله صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر، امسك عليك لسانك وليسعك بيتك، يعني لا تتكلم. هذه أيام الفتن والهرج وأيام اللغط وظهور الفساد، كالآن إن لم تشتم وتنتقد وتقول وتشير أو تضحك وتستهزئ ما رافقوك ولا صاحبوك، وإن كنت في مجلس سكتوا حياء منك في الأخير إما انفضوا عنك ولا طلبوا منك القيام، فما الداعي وما الضرورة يا عبد الله أن تكون في مجلس هكذا حياة القوم فيه وهكذا شأنهم؟ لا والله يا عبد الله، بيتك يسعك ودارك أفضل لك والمسجد خير لك أن تعيش بين أقوام هكذا شأنهم.
يقول: ما الحكمة في اختيار كلمة تزاور عند طلوع الشمس وكلمة تقرضهم عند الغروب، ومعناهما ابتعاد الشمس عنهم؟
في الطلوع تميل عنه، تزاور أصلا تتزاور، ولذا قرأت تزور وتزوار بمعنى أنها تميل عنه، وتقرضهم بمعنى أنها إذا غربت ابتعدت عنهم، هناك في ميلان وهنا في ابتعاد، والميلان نوع من ابتعاد، لكن الميلان دل على أنها خرجت عن حد، والابتعاد أخذت سيرا آخر غير السير الذي كانت فيه. ذلك من آيات الله، آمنا بالله وبقدرته ما رأيناه وما لم نره. نعم.
يقول السائل: ما الفرق بين القضاء والقدر؟
القضاء والقدر بمعنى، والمشيئة بمعنى، وبعضهم يفرق أن القضاء ما كتب في الأزل في اللوح المحفوظ أنك يا عبد الله ستصادف في حياتك من يسرق مالك، ذاك هو القضاء، فإذا وقعت السرقة ذاك هو القدر، فإذا وقعت السرقة ذاك هو القضاء، أو بالعكس، ما كتبه الله في الأولى هو قضاء الله، وما حصل ذاك قدر الله عز وجل، وبعضهم يساوي اللفظين ببعض. نعم.
يقول: هل يجوز للمسلم أن يعزم كافرا في أعياد المسلمين؟
يعزم كافر يعني العزومة في اللغة العامية بمعنى يدعوه إلى ضيافة، الدعاء إلى ضيافة أغلب من يفعلها الآن رجاء أن يحصل أكثر من عوض منها، ويفعلها ضعاف النفوس، الذي يرشي المال ويهدي الهدية مقابل أن يأتي بعوض ويخدم إنسان، أغلب من يأتي بالمعروف من أصناف الناس إلا ويرجو وراءها شيء آخر، وهذا من ضعف اليقين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الشاهد مو هنا، الشاهد في قوله في ختام هذا: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، دل على أن كثير ممن يصلح بين الخصمين لم يقصد وجه الله، وأن كثيرا من يفعل المعروف لم يقصد وجه الله، وأن كثيرا من يبذل الحسنات له غير وجه الله. أما طعامك يا عبد الله لا تدعو فاسق إلى طعامك، فإنه تعينه على فسق على معصية، إلا إذا أردت من وراء ذلك وجه الله نصيحة ودعوة وكف، فهذا شيء آخر. والذي دعا الكافر إلى ضيافة فإن كان قصده الإكرام، أو أنه يحصل على أمر لأنه يعلم أن بيده مفاتيح الدنيا، وهكذا الشيطان يخدع هؤلاء الضعاف، وهذا والعياذ بالله مع الخطيئة كفر في العقيدة، ما هو كفر مخلد في النار، لا تستعظم هذه الكلمة، لكن معناها دقيق، فيه كفران نعمة وفيه كفران شيء من آيات الله، وفيه جحود لبعض ما أمر الله المؤمنين به أن يؤمنوا به. لا تستضف فاسقا فضلا عن كافر. نعم يا عبد الله.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.